مزروح من صغري
انتي العنوان واحلى الاوطان في نظري
يا بلادي
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الرحمة، أهلا بكم معنا في حلقة نتحدث فيها عن التعديلات الدستورية، ما لها وما عليها بين النقص والكفاية، بين القبول والرفض. هذه الحلقة يشرفنا أن يكون معنا الأستاذ النقيب أستاذ بهاء عبد الرحمن نقيب محمد ستة أكتوبر. أهلا بكم في البيان.
أهلا وسهلا فندم.
احنا في حالة من اللغط بين قبول التعديلات الدستورية وبين الرفض. في بعض الاراء بتقول احنا مش عايزين نعدل الدستور، مش هنوافق على التعديلات اللي تمت، وفي اراء بتقول احنا لازم نوافق عشان الاستقرار اللي بيمر بيه المجتمع. في بدء الامر انا عايز حضرتك تتحدث معنا عن 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 تشكيل اللجنة اللي تم اختيارها من قبل المجلس الاعلى العسكري اللي بموجبها عملت هذه التعديلات. هل حضرتك ترى ان فيها الكفاية والخبرة بما أنتجته من هذه التعديلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا كان الدستور؟ الدستور هو القانون الأساسي الذي ينظم شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقات بين السلطات الثلاثة في الدولة، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأخيرا الدستور ينظم حقوق وحريات الإنسان. ومصر ليس هذا أول دستور، ولكن مصر منذ بداية تجربتها في العمل الدستوري مرت بخمسة دساتير: دستور سنة 1880، ودستور 1923 اللي هو يعتبر دستور التالي لثورة 1919، والثورة التي قيل عنها أنها قريبة من ثورة 25 يناير، ثم دستور 56، ثم دستور الوحدة مع سوريا 58، ثم دستور 71 الذي أدخلت عليه بعض التعديلات في سنة 81 و2005 و2007. أما عن اللجنة التي شكلت بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء للقوات المسلحة، هي لجنة اتسمت بشفافية والحياد، ورأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة، وضمت كثير من الكفاءات والقيادات القانونية والمعرفية: المستشار حاتم بجاتو، الدكتور عاطف البنا، الأستاذ صبح الصالح، وبعض من المستشارين الكثير الذين نثق فيهم. وأنا أعتقد أنه هو اختيار موفق جدا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يقصد منها الشفافية. أنا الأستاذ عاطف البنا أستاذنا وأستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، والدكتور المستشار طريق البشري راجل مستشار قديم وكان مع المعاش وكان لا يتغير ولا زال لا يتغير إلا الصالح العام.
طب أنا في نقطة عايز أسأل حضرتك فيها أستاذ بهاء. أنت حضرتك مش شايف معايا إن بعض من الأساتذة الكبار اللي تم اختيارهم في اللجنة الأولى قبل ما يحصل خطاب التنحي، ومنهم دكتور أحمد كمال أبو المجد ودكتور يحيى الجمل، لما اتعملت اللجنة الثانية من قبل المجلس العسكري على طول رفضوا إجراء أي تعديلات. حتى الدكتور أحمد كمال أبو المجد امبارح كان عامل مقالة كبيرة جدا بيرفض فيها أي تعديل، وبيطلب إنه يعمل دستور جديد خالص مختلف عن اللي كان معمول، لأنه بيقول إن هذا الدستور أسقط بمجرد حدوث الثورة، على الرغم إنه كان في اللجنة الأولى وكان هيعدل. أنت حضرتك مش شايف معايا فيه
بنتوحي بنوع من اللبس؟ أنت رديت حضرتك قلت إن المستشار الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان موجود في اللجنة الأولى، وكانت اللجنة الأولى يعني منوط بها تعديلات بعض المواد اللي هي عدلتها الماده اللجنه الحاليه، حتى اللجنه الحاليه اضافت الماده 75 والتي لم تكن مضافه في الماده في التعديل الاولاني. اما قامت الثوره وهذه اللجنه التي انتهت عملها بمجرد قيام الثوره، شكلت في زمن العهد البائد وقبل الثوره، وكان من رفض الجماهير والشباب لها رفض، لانها تم تكوينها وتاسيسها في ظل الزمن القديم والبائد. وانا اقول ان مصر ولاده، مصر بنت الأزهر الشريف وأحفاد وأبناء الفراعنة، ولادة بكثير من المستشارين. لو قلنا في اللجنة القديمة ثم اللجنة الحديثة، لو جيت طلبت هتلاقي آلاف وعشرات اللجان برضو من كوادر وعظماء فقهاء القانون المصري موجودين دستوريين. ومصر ليس فضلها على يعني فضل مصر على أبنائها في مصر فقط، ولكن فضل أبناء مصر على جميع الدول العربية، كل الدول العربية، الكويت، البحرين، كل الدول التي تتماثل معنا في القوانين، كل اللي حط لها القوانين فقهاء القانون المصري المصريين. أنا أحب أتكلم عن دستور 54، وده الدستور الذي أحببت وما زلت مصر أن يتم تطبيقه الآن، وهو تطبيق صالح للتطبيق الآن. والدستور 54 ده اللي شكلته لجنة الخمسين، واللي وضع أساسه أو وضع من ضمن المؤسسين له أو اللي ضمن الوضعين له الدكتور رحمة الله عليه أستاذنا أبو القانون المدني المصري الدكتور عبد الرزاق الصنهوري، وكان من ضمن لجنة الخمسين شيخ الأزهر وممثلين على الطائفة القبطية والطائفة اليهودية ودكاترة الجامعة ومستشارين. ولم يوجد لهذا كما قال الأستاذ صلاح عيسى، لم يوجد لهذا الدستور الا مسوده وجدت في مخلفات استاذنا الدكتور عبد الرزاق الصنهور رحمه الله عليه. والدستور ده قلب نظام او عدل، يعني النظام كان مقلوب وعدله وجعل النظام الحكم نظام البرلماني، ولكن هذا الدستور لم يكن على رغبة الثوار من الضباط الأحرار، فتم إنهاء هذا الدستور. ثم أوتي بدستور 56 اللي هو الدستور رجعنا تاني النظام الرئاسي، ولكن النظام الأولاني 54 كان نظام برلماني ويتحكم في الحكم في مصر حكومة الأغلبية ومجلس الشعب الأغلبية، ويجي منها رئيس الوزراء ويساءل رئيس الوزراء والوزراء، وكذلك سلطات رئيس الجمهورية سلطات شرفية الأكثر والأقل. وده اللي أنا شايف أن اللجنة متجهة إن شاء الله بعد ذلك لهذا الدستور، هو دستور ممتاز جدا. بالنسبة للمجلس الإخوان المعترضين على التعديلات الجديدة، المادة 189 مكرر.
انا قبل بس من للرفض والقبول انا عايز حضرتك نتكلم مع بعض في فكره الدستور. انت حضرتك في وسط الحديث التقطت من بين طيات حديث حضرتك ان الجمعيه التاسيسيه اللي كتير بيتكلموا عليها لم تكن فقط مقتصر على المحامين، وانما امتد نطاقها ليشمل اساتذه دين، فقهاء في الدين، اقباط، دكاتره، مهندسين، وده لان الدستور يعتبر معبر عن طيار الإرادة الشعبية. بالزبط. الدستور هو ما هو إلا ميثاق الإرادة الشعبية. أنا عايز حضرتك تكلمني عن اللجنة التأسيسية اللي المفترض تكون بتعمل الدستور الجديد. على فرض إحنا عندنا حالتين هنكون داخلين عليهم يوم السبت، قبول أو رفض. لو حصل قبول اللجنة التأسيسية دي هتبقى إزاي؟ الطبيعي بتاعها إنها تكون من أعضاء مجلس الشعب والشورى. لو ما كانش في قبول يوم السبت هندخل في حالة قوامها ازاي والاختيار بتاعها ازاي؟ هل الخمسين واحد اللي هم اعضاء اللجنه التاسيسيه او الثلاثين واحد، لان القانون ما عرفش عدد للجمعيه التاسيسيه او اللجنه التاسيسيه وما عرفش نطاق ليهم او مهن ليهم او وظائف ليهم، فايه هي الجمعيه التاسيسيه في ظل ما اذا تم رفض الدستور او الموافقه عليه؟ عندنا حالتين.
الماده 189 اصلا في الدستور المصري، الماده دي بتاعت من له حق تعديل الدستور قبل التعديل رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يعرض على الثلثين الباقيين. المادة 189، ودي كانت فطنة من اللجنة القائمة على إعداد هذا الدستور، عملت ضمانة دستورية. يعني إيه ضمانة دستورية؟ ألزمت رئيس الجمهورية القادم إن شاء الله إن هو في أول اجتماع لمجلس الشعب والشورى يشكل لجنة من 100، من غير شالت منهم المعينين وجابت الخمسين من أعضاء مجلس الشعب والشورى والخمسين الآخرين من رجال الفقه والفقه والعلماء في مصر، لأن مصر ولادة زي ما قلت طبعا. فهيبقى نصها من مجلس الشعب والشورى ونصها من المفكرين والعلماء، علماء الدين وعلماء الدولة وعلماء القانون وعلماء السياسة وعلماء الفلك وعلماء الأدب والفنانين، كل طوائف الشعب سوف يشتركون في هذا الدستور. لأن أنا مش عايز أحط دستور للنهاردة، أنا عايز دستور لأحفادي، لأولاد أحفادي، عايز دستور لمئة سنة قادمة، لأن مصر تستحق أكثر من هذا. مصر تستحق أن تكون في مقدمة العالم كله وفي ريادة العالم كله، وده مركزها الحقيقي ومركزها الصح، ولكن نحن بأفعالنا أسأنا إليها. فالدستور في ضمانة دستورية المادة 189 بتلزم رئيس الجمهورية ان هو يشكل لجنة، والتي اللجنة دي سوف يتم اختيارها بمعرفة مجلس الشعب والشورى، اللجنة التأسيسية من 100 نصهم ونصهم سوف يعدون الدستور الذي سوف يعطى لهم مدة 6 أشهر لإعداد هذا الدستور، ثم يعرض على السيد رئيس الجمهورية الذي يقوم بعرضه في استفتاء على الشعب في خلال 15 يوم.
تمام.
هي دي ضمانة وفي إلزام، ليس هناك، وده نقطة تخوف معظم الشعب، ليس هناك اختيار لرئيس الجمهورية لأنه هو إلزام. ولو رئيس الجمهورية، أنا لن أقول يعني بضيف إن أنا مش عايز أقول إن الضمانة هتبقى من خلال القوات المسلحة، لا، الضمانة هو الشعب، والشعب كسر عنه حاجز الخوف، والشعب إن لم يأخذ حقه بلسانه وبفكره سوف يتطرق لأمور أخرى لأخذ حقه. أما إذا لم يتم الموافقة يوم، وإن شاء الله سوف يتم الموافقة والاستفتاء سوف ينجح بإذن الله، سوف ندخل النفق المظلم.
هو ده.
معنى إيه النفق المظلم؟ معنى إن هتضطر القوات المسلحة إن هي تصدر مرسوم دستوري انها تمد فتره عملها، يبقى اضطرت تمد فتره عملها. في الفتره دي احنا من سوف يقوم حتى يتم اعاده الدستور الجديد؟ طب الخير ان تختار القوات المسلحه اللجنه التاسيسيه لهذا الدستور، ام الخير والافضل ان يختارها الشعب ممثلا في نوابه؟ يبقى صح. الافضل ان يختار الشعب مثلا في نواب، يبقى النفق المظلم اللجنه التاسيسيه. الامر الثاني يا اخواننا، احنا كما قال رحمه الله عليه فضيله مولانا الشيخ محمد طول الشعراوي، ان الثائر الحق يقوم ليهدم الفساد ثم يستريح ليبني الامجاد. احنا عايزين نبني الامجاد.
صح.
احنا البلد داخله في منحنى صعب جدا، اعتقد وده يقين ان الفتنه الطائفيه التي اثيرت منذ ايام في اطفيح والصف بسبب النظام البائد، ان موضوع نهر النيل والاتفاقيات التي تبرم بعيدا عن مصر بسبب انشغالنا بهذا الامر، فاحنا عايزين نستقر ولا ندخل هذا النفق المظلم حتى نستطيع ان ننتج ونستطيع ان نعطي الكثير، لان الميزانيه بتقول ان احنا الشهر اللي فات كان عندنا فائض 600 مليون جنيه، الشهر ده عندنا عجز 3 مليار جنيه.
انا عايز اقطع حضرتك في حاجه صغيره واكمل مع الجمعيات التاسيسيه. انا هفترض ان الجمعيات التاسيسيه في حاله الرفض اللي اختارها المجلس الاعلى للقوات المسلحه من 50 واحد من 100 واحد قعدوا وعملوا دستور جديد، بعد طرح هذا الدستور امام الشعب للاستفتاء عليه، هفترض ان الشعب هيرفض تاني؟ ما هو انت برضو ممكن يحس قبولي وقبول حضرتك، يعني ممكن في النهايه يجي بصياغه جديده ويفوتوا بعض المواد او بعض الصياغات، فهنا مش هيكون نفق مظلم بس، ده هنكون في دخلنا في مجره انفاق مظلمه.
بالزبط.
الموضوع في منتهى الخطوره.
بالزبط.
هل طرح عليك ان معايا من العقل او المنطق ان انا اقعد انط في مكاني وانط الاعلى ارتفاع، ما انا لو مهما ارتفعت لفوق هنزل اقص مكاني ما اتحركش قدام، ولا امشي خطوه لقدام تتلوها خطوات اخرى؟ حضرتك تتفق معايا؟
انا بقول ان دي خطوه على الطريق الصحيح.
صح.
يعني الذي يحدث الان هو اعلان دستوري حق، وهو اللي هي الدستور اللي هيحكمنا 6-7 أشهر حتى انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية، أو هي إعلان دستوري جديد سوف يحكمنا في خلاله ما تم من تعديل وما تم من إضافة في المادة 75 و76 و77 و88. المواد دي كنا بنحلم أنها تتعدل، فما تيجي تتعدل وفي خطوة في الطريق الصحيح نقول لا احنا عايزين، فطبعا دي خطوة على أساس أن احنا نتكاتف مع القوات المسلحة ومع أبناء الشعب من أبناء الشرطة والقوات المسلحة لنبني مجدا تليدا لمصر، تستحق مصر أن تكون في هذا المكان وفي هذه وفي صدارة الأمم. يعني
المدة اللي اتعملت فيها التعديلات الدستورية هي كانت مدة تعتبر بسيطة جدا على عدد المواد اللي اتعدلت، حضرتك شايف المدة دي كانت مدة كافية، ولا هي مدة كانت كافية للصياغة أو تعديل الصياغة اللي 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 بناخد بيها الخطوة الأولى؟ يعني احنا يعني المدة كانت كفاية على حجم المواد اللي اتعدلت فقط، شايف المدة
كافية جدا؟ لأن تم الانتهاء من هذه التعديلات في يوم 25 فبراير، يعني بعد شهر من الثورة، وتم طرحها للنقاش 10 أيام، ثم صدر القرار من مجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد الاستفتاء يوم 19/3، فمدة كافية جدا، وهي المدة كنا بنتكلم فيها من قبل كده. يعني المواد الثمانية اللي تعدلوا مش مواد حديثة، لا، دي مواد كنا بنتكلم فيها قبل كده، تعيين نائب رئيس الجمهورية، إشراف القضاء، الضمان الضمانه، الماده 179 الغاء قانون الارهاب، الماده 148 بتاع قانون الطوارئ، كل الحاجات دي كانت مطروحه للنقاش بقى لها مده طويله جدا، يعني مش حاجات حديثه. ان يكون رئيس الجمهوريه من ابوين مصريين ولم يحصل هو ولا احد والديه، وان على جنسيه اجنبيه، وان يكون
انا دي عايز يكون لي رؤيه محركه. هل انت مع وجهة النظر في زي ما يقولون طهارة العرق أو نظافة العرق أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أب وأم مصريين، ولا ممكن يكون يعني إيه اللي يعيبه أن يكون اتولد بره ولظروف ما سواء أبوه كان متجوز واحدة أجنبية أو هو متجوز واحدة أجنبية؟
أنا معترض عليك،
مش شايف أن دي فيها نوع من الافتئات على حقوق بعض المصريين، ولا شايف أن المنصب ممكن يكون رفيع؟
أنا معترض على كلمة طهارة أو نقاء. كل المصريين أنقياء وأطهار، وعلى رأسهم من قصد به الاستبعاد، لأنهم من أعلام مصر ومن شرفاء مصر والعالم، وإحنا بنفخر بهم. لكن المنصب ده منصب حساس جدا جدا جدا، يعني أنا باجي أشترط على المندوبين المساعدين في مجلس الدولة ألا يكون متزوجا من أجنبية، وبشترط في السلك الوزارة الخارجية ألا يكون متزوج من أجنبية، وده بيمثل الأصل، يعني المندوب في مجلس الدولة أو اللي في السلك وزارة الخارجية بيبقى يعني وكيل عن الأصيل، الأصيل بيبقى رئيس الجمهورية، هم بيستبدوا منه صلاحيات. فما جا اشترط في هذين المكانين في السلك القضائي أو في سلك وزارة الخارجية ألا يكون متزوجا من أجنبية، هاجي عند الأصيل هحجب عنه هذا الشرط، فطبعا هتبقى الوكالة. الأمر الثاني أن المركز ده حساس، أنا مش عايز 20 يخشوا، أنا عايز 2-3 زي أمريكا، واحد جمهوري واحد ديمقراطي، عشان أقدر أوصل لفكره وأقدر أوصل لمنطقه ورؤيته للمستقبل. كل أنا مش عايز 4-5، لا أنا عايز 2 بس. فمركز حساس جدا ومركز خطير جدا، ومصر النهاردة بتمر بمرحلة في غاية الخطورة ومرحلة انتقالية عويصة، فأنا عايز يكون ليس هناك أي لبس في هذا الأمر، عايزين كلهم مخلصين وكلهم أطهار وكلهم أنقياء وكل الحاجة، بس في الفترة دي أنا عايز إنسان ليس عليه أي شائبة، وعايز العبرة ليس بالكم ولكن بالكيف، عايز 2-3 يقعدوا يعملوا مناظرات في التلفزيون، يقول البرنامج الاقتصادي بتاعه ولا البرنامج السياسي بتاعه هيعمل ايه في مشكله الفتنه الطائفيه، هيعمل ايه في مشكله مياه النيل، هيعمل ايه في مشكله الشباب، مشكله اللي عايز يتجوز، مشكله يعني واخد بال حضرتك. فلازم تبقى الامور واضحه، مش كميه وخلاص. وده السبب ان هو الماده دي ماده عادله جدا، واحنا بنستعين بهؤلاء الذين بجنسيات متزوجين من أخرى أو كذا. ده بالعكس، ده في المادة اللي هي بتاعت 77 اللي هو يكون بيختار 30,000 أو 30 أو واحد. أنا نفسي من ضمن الذين لهم حق التصويت أن يكون 500 على الأقل من الخارج، لأن اللي خارج مصر عقليات يعني عقليات ناضجة وعقليات فاهمة وخدت خبرة، ودكتور زويل دكتور فاروق الباز، كل دول رموز وشامات في المجتمع المصري والعالمي، بالعكس دول لازم يكون لهم حق التصويت في هذا الأمر.
طيب انت حضرتك شايف ان التعديلات على الرغم انها اقتصرت على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، بس انا من وجهة نظر تانية ارد على حضرتك اقول لك ان التعديلات دي برضو فيها مشكلة، انها تركت نطاق سلطات رئيس الجمهورية واسع دون أن تضع حد لهذا الامتداد.
هو سواء الأمر الدستوري الصادر الحالي بتعديل هذه المواد الثمانية أو الأمر الدستوري الذي صدر قبل 11 فبراير حدد هذه المواد، وهي اللجنة القوات المسلحة عايز إعلان دستوري من مواد قليلة. هو الدستور يعني أنا معترض أن الدستور المصري 193 مادة، ليه 193 مادة؟ الدستور دي أعراف وقيم تسري في دماءنا أكتر من أنها مكتوبة، لكن هي نعلمها ونحفظها. فهي المواد التي قيدت ما كانش لم تكن مطروحة، ولكن في ظل هذه الثورة وفي ظل تقييد سلطات رئيس الجمهورية في المادة 178 بالنسبة لإعلان قانون الطوارئ، وبالنسبة إلزامه المادة 139 أنه هو يجب أنه يعني له رئيس جمهورية، وبالنسبة للمادة 189 مكرر أنه هو لازم في أول اجتماع لمجلسها كل هذه المواد قيادت من سلطات رئيس الجمهورية لن يلجأ للدستور 71 لأنه بيعتبر انتهى بالإعلان عن الإعلان الدستوري اللي هو صدر تاني يوم 12 فبراير، وده اللي معمول به الآن، وده اللي لازم يبقى موجود الآن، والناس ما تتخوفش. احنا دلوقتي ماشيين بإعلان دستوري صدر في 12/2/2011، وده اللي هيعمل به، وده اللي احنا لازم نتمسك به، وده اللي لازم ان شاء الله نروح نصوت عليه يوم السبت، نقول نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة اللي هي خطوة على الطريق الصحيح، وليس هذا نهاية المطاف، لان بعد كده بمجرد انتخاب مجلسي الشعب والشورى واختيار اللجنة التأسيسية سوف يسقط ايضا الاعلان الدستوري، ثم نبص الافق من جديد ودستور جديد يحمل املنا وافراحنا واطرحنا لمصر لمدة 100 سنة قادمة لنا ولاولادنا والاحفادنا ان شاء الله.
أنا في حاجة يعني لفت نظري لما بتابع كل الميديا أو الإعلام، بلاحظ إن في شباب كتيرة بيطلع هم جواهم خير وجواهم حب وجواهم انتماء للبلد، لكن مشكلتهم إن هم بيسمعوا مصطلحات كتيرة بس وبيرددوها، وساعات للأسف ما بيكونش فاهمين معناها. يعني أنا شفت أكتر من واحد عمال يتكلم إنه عايز يعمل حكومة تكنوقراط تاني، شفت أكتر من واحد عمال يتكلم على اللجنة التأسيسية ويقولك إحنا لازم الشعب ينتخب اللجنة التأسيسية. أنا عايز حضرتك يعني تتصور معايا كده ازاي الشعب هيختار 100 واحد على مستوى الجمهوريه هم اللي يختاروا اللجنه التاسيسيه؟ هل ده امر منطقي؟ هل ده امر معقول؟ انا لسه شايفه في احد البرامج قبل ما اجي ان مجموعه من الشباب بيتكلموا ان اللجنه التاسيسيه دي لازم، هو طبعا المفترض ان تاتي اللجنه التاسيسيه معبره عن اراده الشعب، ولكن مش ممكن باي حال من الاحوال ان احنا اللجنه التاسيسيه دي، ما فيش دستور في العالم بيعمل اختيار اللجنه التاسيسيه بطريق الانتخاب، هم بينتخبوا فعلا بس من مجلس الشعب، من مجالس الشعبية أو المجالس البرلمانية. طيب دي نقطة بنقط اللغط اللي بتصار عند بعض الناس، وهي هنا نقطة اللبس اللي كنت أحب برضو يعني أتناقش مع حضرتك فيها. هل الدستور بيقتصر على القانونيين بمعنى أن الصياغة فقط تقتصر على القانونيين، ولا هو ممكن يمتد لكافة طوائف المجتمع؟
يمتد لكل طوائف المجتمع، زي ما قلت لحضرتك نصهم هيبقى مجلسي الشعب من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ونص الآخر وقد يزيد، وأنا بحبذ إن هم يكون تلتين وتلت، يعني تلت من مجلس الشعب والشورى وتلتين من فقهاء الأمة وعلماء الأمة وكل طوائف الشعب المصري. يعني أنا قلت اللجنة الخمسين اللي قلت لحضرتك فيها كان فيها ناس ممثلين الطائفة اليهودية، الأستاذ المحامي رحمة الله عليه الأستاذ زكي العريبي، وكان فيها من الأقباط، وكان فيها من الشيخ الأزهر، وكان فيها المستشار الدكتور عبد الرزاق السوق. كل طوائف الشعب تمثل الشعب في هذه الطوائف، فيبقى اللي أقدر على اختيارهم هم المنتخبين من الشعب، المنتخبين من الشعب في مجلس الشعب والشورى، هم يبقى أقدر على اختيارهم من عام، ويبقى فيها حياد ويبقى فيها موضوعية أكتر، لأن احنا ائتمنا هؤلاء القوم واخترناهم، هؤلاء القوم مؤتمنين على هذا الأمر في اختيار اللجنة اللي هي المشكلة.
بمناسبة علماء الأمة، حضرتك شفت الحادثة بتاعت أطفيح، شفت دور علماء الأمة الحقيقي الشيخ محمد حسان الدكتور صفوت حجازي، ال- 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 رئيس الدولة القائد الزعيم اللي يهمل دور العلماء، يهمل دور الدين ويقرب منه الفنانين ويقرب منه أي رموز أخرى، كويس قرب منك اللي تقرب لك، بس مهم جدا أن يكون هناك هيئة من علماء المسلمين ساعة الجد وساعة الشدائد هي اللي بتستطيع أن تخمد الفتن. الشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي عملوا وقت لأكبر لفتنة كان ممكن تودي تماما بالثورة، ده أمر يعني ما فيش جدال عليه. يعني إهمال دور الخطاب الديني وإهمال دور علماء المسلمين في الفترة اللي فاتت، مش معايا حضرتك إن المفترض إن الفترة الجاية نشد من أزر الحاكم عشان ياخد بإيد العلماء معاه؟
الفترة السابقة والزمن البعد وقبل الثورة كان هذا الأمر مقصود، إهمال دور العلماء، إهمال دور القادة، إهمال دور الرموز والشيم في المجتمع المصري، وعلى بشأن يعني قليل القيمة وقليل المواهب، دي مقصودة، ودي أنا مش عايز أتطرق
لأمر تقزيم للمجتمع وتقزيم لأفراد المجتمع وتقزيم لفئات المجتمع وساعة الفتن وساعة الشدائد بيكون ورا، وللأسف العلماء اللي بيستطيعوا بكلمة أن يخمدوا فتن للأسف كانوا هم اللي ورا، وكان مضيق عليهم تضييق كبير جدا. أنا شفت، أنا بصراحة يعني أنا ليلتها قضيت ليلة كانت من أجمل أيام، أقسم بالله كانت من أجمل أيام حياتي. أنا يعني ما قدرتش أغمض عيني على كلمات الشيخ محمد حسان أو الشيخ صفوت حجازي، الاتنين بجسارة وبجمال وبنظم حديث استطاعوا أن يخمدوا فتنة كان من الممكن أن تغير المسارات تماما في الفترة القادمة.
بالظبط.
إهمالهم في الفترة اللي فاتت، إحنا مش عايزين نبكي على لبن المسكوب زي ما بيقولوا، ولكن مهم جدا أن يكون هناك من بين طيات الدستور ما يجعل هناك مرجعية أو هيئة من علماء الإسلام الحقيقيين المميزين اللي هم ليهم قدرة على الخطاب الديني وقدرة على التأثير على الناس وعندهم نية خالصة مع ربنا سبحانه وتعالى إن هم فعلا ساعة الشدائد هيكونوا موجودين في أي شدائد يمر بها المجتمع، في شدائد اقتصادية، في شدائد فتن، في كافة مناحي الحياة، فعلا هيكون لهم دور كبير. أنت مش شايف حضرتك إن المفترض إن حاجة من الأمور دي تكون؟
أنا من هذا المنبر بنشد وبلتمس وبرجو من الأزهر الشريف بعلمائي بشيخيه ومن السيد دكتور المفتي أن يعودوا إلى الصدارة، إلى مكان الصدارة مرة ثانية، ودي أمانة بحملها لهم قدام ربنا، لأن الأزهر الشريف بعلمائي بفقهائي بفضيلة الدكتور علي جمعة الدكتور أحمد الطيب يجب إخواننا أن يتصدروا هذا المكان وهذا المقام، لأنهم فقهاء وعلماء ودرسوا الدين ودرسوا أصول الدين وأفضل من ده كله، ولكن هم كان المقصود بهم استبعاد هذه الصفة المختارة، الناس الربانيين الذين تأدبوا وتربوا على مائدة القرآن والسنة، المقصد منهم استبعادهم، وكان تحركاتهم عن طريق أمن الدولة ومباحث أمن الدولة وباختار، وكل الكلام ده كله كان مرفوض. خطباء المساجد منعوا خطباء المساجد المخلصين أن يحتلوا هذا المكان، منعوا خطباء المساجد المخلصين من أن يعطوا دروس، منعوا مخلص الأمة بعدوهم. ففي هذا الزمن هذا الرديء تصدى العمل العملة الرديئة، ولكن بنشد هؤلاء المخلصين وهم كثير جدا جدا جدا، ولهم مؤلفات ولهم كتب ولهم محاضرات، أن اليوم عليهم عبء عظيم وعبء كبير أن يعودوا مرة ثانية إلى مكان الصدارة حتى لا يحاسبوا يوم القيامة. دي مسؤولية، وأنتم في مكان المسؤولية، فيجب أن تكونوا مثل مولانا الشيخ محمد حسان وأخونا المهندس الدكتور صفوت حجازي وأخونا الدكتور محمد البلتاجي، لازم أن يعودوا، لأن هم ده مكانهم الصحيح وده مكانهم الحق، ويجب أن يعودوا مرة ثانية لتصدوا لمثل هذه الفتنة الطائفية المزعومة.
حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تأتي على أمتي سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب وينطق الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك كم من التوافه تصدوا في الفترات الفائتة إلى الحديث في أمور العامة، كم من صغائر الناس تحدثوا وتصدوا للأمور العامة، كم من أهملوا من العلماء الأفاضل الكرام وجنبوا عن الحديث في أمور العامة. طبعا ده ميزة المرحلة القادمة إن شاء الله، إن إحنا ناخد بيد بعض وناخد بيد علماءنا ويكونوا في مكان الصدارة، لأن هم عندهم القدرة على وقت الفتن. أنا عايز أنتقل بصورة سريعة بين كلام حضرتك، لمحت كلمتين مهمين قوي. حضرتك قلت الفتنة الطائفية وقلت موضوع نهر النيل. أنت مش شايف معايا أن انشغال القوات المسلحة، انشغال الخارجية، انشغال الحكومة، وانشغال النظام في مصر عموما بفكرة الدستور والمشاكل الداخلية، ويعني جعلت من يفترض فيهم الاهتمام بموضوع نهر النيل بالحدود، ان هم شغلتهم وخلتهم مركزين على الداخل، مما ادى ان احنا خسرنا. طبعا تم توقيع اتفاقية الاطار من بوراندي، ودي كانت سادس دولة، وهنا عايز انوي على حاجة مهمة، ان في 16 سد تم انشاؤهم في اثيوبيا من خلال اسرائيل، ففي خطر بيداهم مصر. التوقف عند مرحلة واحدة وعدم محاولة ان احنا ناخد بيد بعض ونعدي للمرحلة القادمة او ناخد خطوة للامام، ندفع بيد بعضنا البعض القدام، ده بيؤدي الى اخطار رهيبة. انت شايف حضرتك معايا ان موضوع توقيع الاتفاقية ده امر عادي ولا في منتهى الخطورة؟ وتوقيته مع الظروف اللي مصر بتمر بيها، مع الاحداث اللي مصر بتمر بيها، امر في منتهى الخطورة.
هو هذا الامر مرتب بليل بسوء نية. لما انشغلنا بالثورة منذ 25 يناير حتى اعلان التنحي في 11/2، استغلوا هذا الامر في توقيع الاتفاقية، وإن لم نعود مرة ثانية إلى ترتيب الأوراق الداخلية، أوراقنا الداخلية وأوراق، وننظر إلى أوراق الخارجية، سوف يساء استغلال هذا الأمر في أمور كثيرة. زي ما حضرتك قلت، احنا حدودنا الغربية مهددة، وحدودنا الشرقية مهددة بإسرائيل، والغربية بليبيا، ثم حدودنا الجنوبية بالسودان والانفصال في السودان. كل هذه الأمور ثم الفتنة الطائفية، كل هذه الأمور اللي إشغلنا عن الدور الحقيقي وهو دور حماية الوطن داخليا وخارجيا، وبليل سوف يتم تدبير المؤامرات الخبيثة علينا وعلى مصر. فأنا بطلب من إخواننا كل واحد يقعد على مكتبه، ويقعد على العامل يقعد على المكنة بتاعته، والمفكر يقعد على مكتبه، والطالب يقعد على المكتب بتاعه وعلى كتابه وقلمه، ويبدأ كل إنسان يقوم بالدور المطلوب فيه حتى نرجع مرة ثانية إلى مكان الصدارة، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
معنا اتصال بعد إذن حضرتك. الحاجة أم محمد من المنصورة، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك مع حضرتك؟
اتفضلي يا فندم.
ممكن أنا عندي اقتراح، يعني يا ريت حضرتك تستقبله مني.
اتفضلي.
من المعروف إن مصر هي قلب العالم الإسلامي.
تمام.
والفترة اللي احنا عشناها شفنا قلب العالم الإسلامي تعب جدا.
تمام.
فاللي احنا عايزين يكون دكتور، يكون دكتور قلب بس على أعلى مستوى.
تمام.
إذا متوضأ، عارف أحكام الشريعة.
تمام.
عارف الحلال من الحرام. ومن هنا ومن منطلق ده، معلش أول مرة اتصل على حضرتك، ومن منطلق ده أول ما نبدأ نحيي قلب الأمة، نبدأ بقى نشوف المسلمين من حوالينا كل، يعني في البحرين الشعب تقف في المسلمين في السنة، فلسطين فيها الإسرائيليين، الأحواز، الأحواز الشيعة برضه اللي هي إيران مستحوذة عليها، الصومال، مفككين من كل ناحية، عاوزين نحيي قلب العالم الإسلامي عشان نبدأ بقى نلم وندوي أطراف المسلمين وناخد بعض مع بعض.
يا رب إن شاء الله.
نفسك كده جدا.
يا رب ربنا يباركك. متشكرين أوي، شكرا لحضرتك.
مع السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. الناس متعطشة للإسلام والمسلم. أنت شايف حضرتك إن إزاي بالدستور نقدر نحيي قلب العالم الإسلامي؟
يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. لو خليت بين الناس وبين الحكام وبين الطواغيت، الناس بالفطرة هترجع إلى طبيعتها، والإسلام دين الطبيعة ودين الفطرة. نعم، الإسلام يحافظ على حقوق المسلمين وغير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من آذى ذميا فهو خصيم يوم القيامة. والإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقولون، ولكن الإسلام دخل ليحطم الأصنام ويخلي بين الناس وبين حريته. الإنسان لما تجيله حرية ويفكر فيما خلق السماوات والأرض وفي النعم وكل النعم ربنا سبحانه وتعالى، بيعود مسرعا إلى الفطرة، والإسلام دين الفطرة. فأنا لو خليت بين الناس وبين الحكام الظالم والطواغيت، سوف يعودون مرة ثانية للإسلام. وأنا بقول إن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالخير في مصر، والخير في الدول العربية ودول العالم كله، ولكن إحنا عايزين نستنفر هذه الطاقات ونستنفر هذه العزائم. ورحمة الإمام الشهيد الذي قال: رب أمة أحيت رب همة أحيت أمة. فإحنا عايزين الهمة ترتفع والهمة ترتقي حتى تعود ليس مصر فقط، ولكن حتى تعود الخلافة الإسلامية، وتركيا تصدرت المنظومة دلوقتي، وماليزيا، لأنهم أطلقوا الحريات في حدود الدستور والقانون. وهذا ما ننشده وهذا ما نرجوه. سوف نجد كفاءات وطاقات غير طبيعية وغير عادية إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. معنا أستاذ سليمان من 6 أكتوبر، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم أستاذ بهاء.
اتفضل، معاك أستاذ بهاء.
إزيك أستاذ بهاء؟
إزي سعادتك؟ إزي سعادتك، الله يكرمك.
الحمد لله بخير. سليمان معوض.
أهلا وسهلا يا فندم.
اخبارك؟
ازي الصح؟
ازي حضرتك، عامل ايه؟
تمام الحمد لله.
اتفضل. اخبارك؟ بكلم عليك بقى استاذ بهاء.
شكرا شكرا استاذ سليمان. او استاذ ابو محمد، الو، ام محمد.
نعم،
اتفضل. ابو محمد
وياك. سلام عليكم.
اتفضل اتفضل.
انا راجل غيور جدا على شعب مصر وارض مصر.
تمام.
اللهم صل على النبي. الشعب المصري كان في غيبوبة من القلب، وكان مفتح العقل، ومازال مفتح العقل، واللي حصل ده إن شاء الله فتح علينا قلوب كانت مغمى عليها. فاللهم صل على النبي، عايزين بيوتنا كلها تنور بنور الإيمان. يعني عايزين المنهج الإسلامي يخش كل بيت، من المنهج الدراسي من الابتدائي للجامعة، ويتحسب في كل شيء بدرجات وكل حاجة، فيحس الإنسان دخل الإسلام بيته وبيت المسلمين في مصر في كل مكان، فيوقع فيه توعية. إنما الأول ما كانش فيه توعية، والأراضي المصرية دلوقتي الناس الطيبين كلهم مرميين في السجون، والبلطجية مرمية عمالين يلطشوا في قلب الشوارع. يعني لا تأخذنا يعني
وصلت رسالة حضرتك، وصلت رسالة حضرتك معانا أستاذ مجدي
مجد الغراوي من دمنهور.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. انا يعني انا بصراحه انا كنت عايز اشارك مع حضراتكم من زمان، وبطالب من خلال شاشه قناه الرحمه، الشاشه اللي هي اللي احنا بنسمعوها كلنا كفلاحين دمنهور وكمصر كلها عامه. يعني القناه دي بصراحه هي وقفت معانا في الثوره، واحنا بنشهد لها، والشيخ محمد حسان وشيوخنا العظام. بس انا في الحقيقه عايز نوضح بالنسبه للتعديلات الدستوريه اللي حضرتكم بتكلموا عليها.
اتفضل يا فندم.
الله يخليك. يعني احنا عايزين نوضحه ان احنا عايزين الناس اللي هي بتعمل مظاهرات دلوقتي، والبلد واقفه والاقتصاد لازم يبقى فيه توعيه للناس ديت، ان احنا عايزين يا جماعه نعم للتعديلات الدستوريه دي. صح. انا بايد التعديلات ديت عشان خاطر نحلوا الازمه. احنا خلاص اللي احنا عايزينه عملناه.
تمام.
بس مش معقوله كل يوم في مظاهرات هنا وفي مظاهرات هنا وفي مظاهرات هنا. احنا البلد كده عمرها ما هتتجدد.
صح.
الشيخ الشعراوي من 11 سنه بالظبط جاب خطبه، جاب حديث بيتحجج النهارده، بقول يا جماعه الثوره ما تنجحش الا اذا كان الواحد خد حقه.
شكرا. رساله حضرتك وصلت. استاذه عزه من يلا القمح.
ايوه
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا كلية رأيي في الموضوع برضو، يعني لحد الآن ما زالت نبرة تنحية الدين عن الحياة السياسية.
صح.
أو الإعلام بصفة عامة ما زالت موجودة النبرة دي. فأنا الحقيقة نفسي، يعني معلش يعني يمكن أنا مش من حقي أطلب حاجة زي كده، بس الشيخ محمد حسن ربنا يجزيه خير ويديله الصحة والعافية قائم بدوره يعني على اكمل وجه.
صح.
لكن انا نفسي الشباب ده موجود فين. الشباب هو الفيصل في الموضوع. هو الـ يعني الفئه اللي المفروض نروح لها. مش نستنى ما هم يطلبونا. والشباب ده موجود في الجامعات.
صح.
فانا نفسي الشيخ محمد حسان، الشيخ صفوت حجاز، الشيوخ المحبوبه، الشيخ محمود المصري.
صح.
الناس دي مش تستنى ما الناس تطلبها، يروحوا الجامعات ويوعوا الشباب باخلاق الاسلام والدين.
ما هو
يعرفوا الناس الدين كويس. الشباب مش عايز حاجه عن الدين للاسف الشديد.
حضرتك كان قبل كده كان هم عايزين يبادروا ويعملوا كل اللي حضرتك تتخيليه ده واكتر.
لكن انا بقول لحضرتك
استاذن حضرتك، كان في نوع من التضييق على علماء الأمة. النهاردة الموضوع مختلف. النهاردة أول ما حصلت مشكلة صغيرة جدا، علماء الأمة بدروا من نفسهم دون أي طلب من أي حد. هم راحوا من نفسهم وقدوا فتنة. هيروحوا أي مكان يطلبوا فيه أو لا يطلبوا فيه، هم هيبدروا بالدعوة في كل مكان. فهو حضرتك يعني ما تتخيليش أن هم هيقصروا أبدا.
لا لا أنا مقصود
أنا عارف قصد حضرتك، أنا فاهم قصد حضرتك كويس. شكرا. شكرا لحضرتك. أم شاهد معانا. اتفضلي يا أم شاهد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت بس كان عندي سؤال.
اتفضلي.
الجماعه اللي هم بيقولوا لا، بيقولوا ممكن مش احنا مش عايزين المجلس العسكري هو اللي يحكم البلد الفتره الانتقاليه، في حاجه اسمها المجلس الرئاسي من عسكري واثنين مدنيين. وبعدين بيقولوا في دفاتر كتيره جاهزه، واحنا اللي معظم علمائنا اللي حطوا دفاتير للعالم كله، فمش بشرط ان هو ياخد الفتره الانتقاليه كبيره.
تمام.
فارجو الرد على السؤالين دول وجزاكم الله خيرا.
شكرا. هي بتقول لي في دفاتير جاهزه، الناس بيقولوا في دفاتير جاهزه، يعني الدستور مش قواعد قانونيه جامده، الدستور هو اراده امه، اراده شعب. هل حضرتك مع فكره النماذج الجامده للدفاتير، ولا فكره اختيار لجنه تصيغ دستور معبر عن إرادة أمة. أنت حضرتك شايف إيه؟
بالنسبة للمجلس الرئاسي اللي هم بيقولوا عليه، من سوف يقوم، من الذي سوف يقوم باختيار هذا المجلس؟
مصطلحات طلع
يعني المجلس الرئاسي
عارف ابعادها وعارف اثارها وعارف نتائجها
بالظبط كده. المجلس الرئاسي مين اللي هيختار؟
انا عايز ادخل في المجلس الرئاسي
بالظبط كده.
انا اشمعنى انا
عايز ادخل واحد عسكري واثنين مدني؟ طب اشمعنى لما يكونش ليه ثلاثه ليه خمسه ليه سبعه؟ لمين اللي اختارت؟ فطبعا هنخش نفق احنا مش عارفين اذا كان ثمان مواد عليها خلاف كبير زي كده. الامر الثاني الدستور اراده امه زي ما حضرتك قلت، والدستور مش دستور قواعد قانونيه بتتحط، لا احنا بنشوف الامه افكارها واطراحها ايه، والامه عايزه ايه النهارده وعايزه ايه بكره وعايزه ايه بعد 10 سنين، ثم يوضع الدستور للتوافق بين هذه الإرادات وبين الأحلام وبين الأطروحات بتاعة الأمة. فالدستور مش مواد جامدة، لأن حتى احنا كما تعلمنا أن الوقائع متناهية، القواعد القانونية متناهية والوقائع غير متناهية، فالدستور بيلاحق إرادة الناس ورغبات الناس وطموحات الناس، فلازم يكون دستور متحرك وسوف يكون دستور بيلائم كل أحوال الناس وكل أغراضهم.
أنا عايز أعيد وأكرر حاجة أنا سبق أنا قلتها في بداية الحلقة لحضرتك، قلت لك ان احد العلماء الاجلاء اللي ممكن يكون درس لي ودرس لحضرتك كان في اللجنه الاولى لتعديل الدستور وكان موافق على اجراء التعديل لانه كان طرفا في اللجنه او كان ضمن اللجنه. حصل تغيير في اللجنه النهارده، من اكتر الناس هو ومجموعه من الاساتذه اللي استبعدوا من اللجنه ضد القصه. فانا عايز اقول ان المواقف قد تتغير، ممكن لاهواء شخصيه لرضا شخصي لعدم موافقه لامور كتيره جدا، لكن مصلحه البلد ان احنا نقف ولا نتقدم. اعتقد من الواضح والجلي ان لو هنتقدم خطوه لو صغيره افضل من ان احنا نفضل في مكاننا محلك سر ونقعد نقول مصطلحات غريبه، مجلس رئاسي، حكومات جديده، تغيير في القصه مش هتقف عنه. وبعدين برضو عدد من البشر ما ينفعش يعبروا عن دوله قوامها 80 مليون مواطن، يعني مش معقوله كل 20 واحد يتلموا ياخدوا وجهه يتبنوا وجهه نظر يعتبروا ان رايهم ده هو الصح. انا جالي سؤال عبر الاس ام اس بعد اذن حضرتك.
مجلس الشعب والشورى أن يختار اللجنة التأسيسية من 100 من الأعضاء، نصفها من مجلس الشعب والشورى ونصف الآخر من قادة المجتمع المصري من رجال الفقر ورجال الفقه والفنانين والمخلصين من أبناء هذا الوطن. فهي مادة تلزم، مادة إلزامية وهي ضمانة دستورية كما تعلم. الكلمة اللي حضرتك قلتها من شوية أن أنت بتقول عضو كان أستاذنا الدكتور كان في لجنة، ولما هي انا مش عايز اقول انا احنا في وقت تجميع وليس تفريق، واحنا بنقول احنا محتاجين كل الناس دلوقتي يحترم الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير. وهي ممكن يكون لو استاذنا الدكتور هذا الذي تعلمنا منه الكثير وعضو في اللجنه كان ممكن يطرح رؤيته ويطرح افكاره، فهو الان بيطرح رؤيه وبيطرح افكار. احنا لازم نجمع الرؤى والافكار دي كلها، وانا بقول ان دي خطوه على الطريق الصحيح ان شاء الله. بعد تشكيل الهيئات القانونية التي سوف تقوم بإعداد هذا الدستور الجديد إن شاء الله سوف يكون من ضمن الرموز والشمات في هذه اللجنة أستاذنا الدكتور، وسوف يدلي بدلو، لأن احنا ما نقدرش نستغنى عن قمة عالية مثل هذه القيمة وأساتذتنا وتعلموا، وهم علماء وفقهاء ومخلصين وسوف يعطوا الجزاء الحسن ان شاء الله في الدنيا قبل الاخره.
طيب معانا استاذه ساره من الفيوم. استاذه ساره.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم. عليكم السلام.
ساره طالبه في كليه حقوق.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. ازي حضرتك الست مستشار؟
اهلا بيكي.
ممكن اقول حاجه بس كده؟
اتفضلي.
هو مش من ضمن التعديلات الدستوريه يعني اللي هو بالنسبه للجمارك، يعني واحد جايب طلع من الخارج وكده هيدفع 150% جمرك.
لا جمارك مفيش حاجه في الجمارك.
لا هو بكره يعني احنا كنا في المطار النهارده وكده جايين لنا سلعه من الخارج هنجيبها، قالوا لنا تعالوا بكره وكده و 950% جمرك. دي اول حاجه يعني المفروض برضو ده يعني الجيش
او حاجه، بس ده قانون جمارك مش دستور دلوقتي.
يعني مثلا يعني برضو يتغير القانون ده مثلا.
طيب حاضر حاضر شكرا يا استاذه ساره. انا هي اللي قالته استاذه ساره
متعلق ماده 77
متعلق
76.
طيب انا بس الجزئيه دي مهمه هرجع لحضرتك فيها. بس معانا استاذ سامح من القاهره. استاذ سامح اتفضل. يا استاذ سامح
السلام عليكم. استاذ بهاء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني تحياتنا وسلامنا وسلام اهل البابا لحضرتك.
الله يخليك
وجزاكم الله خير على ما وضحت بخصوص الاستاء بنعم، ونسال الله ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين
يا رب
وكل المخلصين باذن الله. ورا كل داعي للحق نحسبك منهم باذن الله تعالى.
باذن الله
ربنا يتقبل منا ومنكم وجزاك الله خير.
تحت امرك استاذ سمير الاردن. شكرا استاذ سمير. استاذ سمير الاردن.
سمير ربنا موش.
استاذ سمير اتفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عاوز الاستاذ بهاء.
ايوه يا فندم.
مش التلفزيون.
اتفضل يا فندم.
يا فندم عاوزين بس نشارك في البرنامج بتاعكم.
اتفضل نشارك حضرتك.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
احنا بنحيي قناه الرحمه اولا وكل القنوات الدينيه.
الله يعزك.
على هذه المشاركه الطيبه في تعديل الدستور.
الله يبارك.
وبيان هذا الامر لجميع الامه وخاصه المصريين المقيمين في الخارج.
الله يبارك.
بس احنا يعني عاوزين نركز شويه على الموضوع اكثر. يعني نبين لو قلنا نعم للدستور، ايه الفايده اللي هتعود على المصريين بعد كده ولو على مدار الشهور والسنين الجايه؟
حاضر.
ماشي. ولو قلنا لا، ايه الوضع اللي هيكون خاطئ ويعود بعدم الفايده على المصريين وعلى مصر كلها وعلى المنطقه بعد فيها؟ ثم الناس اللي قاعدين بره في الخارج.
تمام.
كلهم يعني عاوزين يشاركوا، طب ازاي يشاركوا؟ ازاي يشاركوا؟ مش كان المفروض يكون فيه في القنصليات علشان احنا نقدر نروح نشارك؟ دي اول مره انا بشارك في، عاوز اشارك بقالي 12 سنه.
وعارف ان صوتك هيوصل. صح؟
صح. عارف ان صوتي هيوصل ووصلت ولادي.
صح.
وصلت ولادي يوم السبت ان شاء الله يطلعوا ويقولوا نعم.
ان شاء الله باذن الله.
لان مصر بتتغير، العالم بيتغير على اثر تغيير مصر.
بالظبط كده.
فعشان خاطري.
من عينيا. حاضر
يعني.
شكرا.
يعني المصريين بالله عليكم لازم تقولوا ليه ليه نعم.
والله والله دي اهم جزئيه. انا استاذ بهاء انا عايزين نستفيد تماما في وضع تصور.
ماشي.
لو قلنا نعم للتعديلات اللي حصلت، ايه اللي هيحصل؟
طيب
هو ولو قلنا لا، ايه اللي هيحصل خطوه خطوه عشان الناس تعرف بقى النتيجه؟ لان برضو احنا مش عايزين نثقل على الناس بكلام قانوني ومصطلحات تقيله. خلينا نتكلم مع بعض كده، ايه يعني بمنتهى البساطه ولهجه توصل الناس. احنا يوم الجمعه هنتكلم في فرضين، لو النتيجه طلعت نعم فرض الثاني، لو النتيجه طلعت بلا.
هو السؤال اللي طرحه الاستاذ سمير من الاردن، ايه المزايا وايه العيوب؟ اول حاجه، اول ميزه ان لازم يكون رئيس الجمهوريه وطني حتى النخاع. ثاني ميزه، الماده 76 اللي بتتحدث على رئاسه الجمهوريه وقللت من الشروط لترشيح رئاسه الجمهوريه. الاول شروط يعني 250 تعجيز، دلوقتي قللت الشروط جدا، 30 واحد من اعضاء مجلس الشعب والشورى، 30 عضو او واحد في الهيئه التاسيسيه، واحد في الهيئه في الحزب، هيئه حزبيه في مجلس الشعب، او 30,000 صوت، 150,000 صوت من 10 محافظات، ثم 150,000 صوت على باقي المحافظات. وبعدين جت في الاشراف القضائي، ودي ميزه ممتازه جدا. احنا كنا في الانتخابات اللي فاتت اللي هي زورت تزوير فاضح، كان في لجنه عليا، بس لجنه عليا كانت قاعده في مديريه الامن. اللجنه دلوقتي العليا، في لجنه عليا، لجنه عليا كانت في مديريه، اللجنه دلوقتي تقعد في المحكمه الابتدائيه، شتان بين المحكمه الابتدائيه اللي بيرتادها كل الناس ومديريه الامن اللي الضباط نفسهم ما بيخشوش الا باستئذان. وكان في لجنه عليا اللي هي هتبقى في المراغي، في 36 شارع المراغي، اللي هي كان مستشار رئيس المستشار. دي اللجنه كان مكتوب في القانون تتمتع بالحياد، وطبعا ولا في حياد ولا في شفافيه، ولا وقدمنا لها طعون وقدمنا لها طلبات وما كانش بيستجاب لها. فيبقى في اشراف قضائي من الالف الى الياء من اللجنه العليا واللجنه في المحافظه، وعلى كل اربع صناديق مستشار. ويجوز دي بقى اللي هي يجوز استعانه بمستشار من مستشارين غير قضاه المناصه زي ما بيقول. يعني ممكن في الحاله دي، في الحاله دي في الصندوق بس على الاشراف، هيئه قضاء الدوله عضو هيئه قضاء الدوله او عضو نيابه اداريه. الامر الاخير ان الفصل في الطعون، الماده 93 كان لحد النهارده في طعون من انتخابات 2005 لم يتم الفصل فيها، فجعل الفصل لمحكمه النقض، محكمة النقض في الطعن في خلال شهر، ثم الفصل في خلال 3 أشهر، وبمجرد إعلان القرار يتم إبطال عضوية.
دي المزايا. دي المزايا.
هكمل. بمجرد إعلان القرار بيبقى القرار ملزم. الأول كان المجلس سيد قراره ويعرضه، والأول قبل كده كان محكمة النقض بتحقق فقط، لكن دلوقتي بتحقق وتدي قراره والقرار بيبقى ملزم. بعد كده المادة 148 عايزين الناس تفرق بين حاجتين، حالة الطوارئ وحالة الإرهاب. المادة 179 دي تم إلغاءها بالكامل. المادة 179 بتاعة المحكمات العسكرية، المحكمات الاستثنائية، والمحكمات أمن الدولة العليا والطوارئ، دي كلها اتلغت. ومادة الطوارئ المادة 148 دي بشرط أن تعرض على المجلس في خلال يمد مرة واحدة 6 أشهر، وتعرض على المجلس في خلال 7 أيام. وفي حالة المادة المرة الثانية تعرض في استفتاء شعبي. في إحصائيات عملت مصر منذ ثورة 52 حتى اليوم، كل 59 سنة قانون طوارئ معمول بهم عدا شهرين، يعني كل 59 سنة قانون طوارئ ما عدا او القانون الارهاب ما عدا شهرين بس. فطبعا كل التعديلات مميزات. الماده 189 بتعديلاتها بتفصيلاتها قيادت سلطات رئيس الجمهوريه. الماده 139 الزامته بتعيين نائب ليه. كل دي مميزات احنا كنا بنحلب بيها. ده احنا قلنا ولا احنا ولا اولادنا ولا احفادنا يحصل، لكن الامر ده تحقق بين يوم وليله، بين يوم وليله. فلازم ان احنا نسجد لله سبحانه وتعالى، هو الذي اراد اسقاط هذا النظام البائد، واراد لمصر ان تعود لمكان ومقام الصداره مره ثانيه كما استلمناها من 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 اسلافنا. سوف نسلمها لأحفادنا إن شاء الله عالية القامة والراية والمكان وكل شيء
يا رب. أنت حضرتك قلت المزايا بس أنت ما قلتش الفروض. أنا عايز نعمل التصور بس بعد ما نسمع أستاذ أحمد. أقول لحضرتك أنا رؤيتي إن إحنا عايزين نقول الأحداث إيه اللي هيحصل عشان الناس تعرف الفرق بين هنا وهنا، لأن برضو ممكن يكون ده إحنا عايزين نبسط الصورة للآخر. أستاذ أحمد اتفضل. أستاذ أحمد
ألو.
أيوه أستاذ أحمد اتفضل.
ألو
اتفضل مع حضرتك.
أستاذ محمد بيه.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك؟ أنا
أهلا
أنا
وسهلا.
جميل مش محمد.
أهلا
جميل.
أهلا
جميل
بي.
جميل من منوفية محمد بيه.
أهلا أهلا يا أستاذ جميل، إزيك؟
يا باشا
أهلا وسهلا.
الحياة البرنامج بتاع حضرتك برنامج شيق جدا.
الله يعزك ويبارك لك.
والله
الله يعزك ويبارك لك. شكرا.
على فكرة التغييرات الدستورية دي المفروض كنتوا تتكلموا عليها أكتر من كده عشان توعية الناس، واخد بالك؟
تمام.
لان في ناس جهله دستور كتير.
تمام.
معظم الناس جهله دستور.
تمام.
واخد بالك سيادتك؟ فكان كنت اود اكتر من حلقه في هذا البرنامج علشان خاطر الناس تعرف ايه معنى كلمه نعم ومعنى كلمه
ان شاء الله. ان شاء الله.
عشان الناس.
شكرا. شكرا يا استاذ جميل. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ احمد
انا كنت عايز اوضح نقطه بسيطه بس.
اتفضل.
أنا كنت عايز الناس يبقى عندهم وعي، يعني مثلا مش يجيبوا إنسان من مكان يقولوا ده رئيس أو ده، لا الحاجات دي محتاجة تخصصات. ما ينفعش عشان مثلا أنا بثق في إنسان كويس يقول ده يبقى وزير، لا الكلام ده طبعا محتاج. يعني ممكن نجيب مثلا الوزراء اللي كانوا شرفاء في عهد النظام قبل كده، فعلا دي ناس تنجح في المكان ده. ما ينفعش أجيب إنسان بغض النظر حتى لو كان عالم أو شيف أو الكلام ده، الشيف ناجح في مجاله جدا جدا، لما اجي احطه في مجال تاني، يعني مثلا انا عندي دكتور، لما اجي اقول له اعمل لي تصميم للعماره دي او المبنى دي، مش هينجح.
صح.
فانا عايز بس يعني الناس مشكورين بيتكلموا بالعاطفه، يعني نفسهم طبعا الميل كلها ما شاء الله، يعني الجو الاسلامي ده جميل، بس انا عايز الناس الانسان لما يتحط في مكان ينجح فيه. هنبتدي نشوف مين الانسان اللي كان شريف، مثلا محافظ كان شريف واستقال بسبب النظام الفاسد، يبتدي مثلا ايه ناخد ده، لان ده هو اللي هيدي في مكانه
بالظبط،
ما ينفعش غيره طبعا.
شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. هو الراجل بيتكلم في فكره التكنوكرات، التخصص الفني، تكنوكرات، تكنو فني، كرات كراتيك، تكنوكراتيك يعني حكومه فنيه او المتخصص في مجاله. كانت وجهه نظر سديده. انا عايز نوضح بصورة قاطعة وحاسمة ومصر عليها يا أستاذ بهاء إن إحنا نوضح. يوم الجمعة أنا يوم السبت أنا وافقت على الدستور. إيه اللي هيحصل بعد شهرين؟ يبقى دي موافقة، يبقى في انتخابات مجلس الشعب. مش ده اللي يحصل؟
شهر سبتمبر
العجله هتمشي، هيبقى في انتخابات، هيبقى في حكومه، هيبقى في تشريع في مجلس الشعب. طب بعد مجلس الشعب بشهرين ايه اللي هيحصل؟ رئيس جمهوريه. العجله بدات تمشي قدام، العالم بيشوف ان البلد دي بقى فيها استقرار، الامن في البلد بدا ياخد وضعه، عجله الحياه لما بتمشي بدل ما احنا عمالين نتحايل على الضباط والنبي ينزلوا على الجيش والنبي الحقوا الحته الفلانيه فيها مشاكل، لا ده هي الاحداث هتخلي الدنيا تتواطر على ان احنا نلتحم مع بعض، انتخابات مجلس الشعب وبعدين انتخابات رئاسه، عجله الحياه هتدور، مؤسسات الدوله هتبتدي تمشي. انا يوم الخميس اللي فات طلع في الجورنان خبرين في منتهى الخطوره. خبر ان احد الشركات البترول الكبيره جدا في مصر عاملين العمال بتوعها اعتصام فئوي، وكانوا هيكسروا خط الغاز في مستورد، هي شركه كبيره، شركه حكوميه، شركه مصر البترول، كانوا هيكسروا خط الغاز، دي تسبب كارثه قوميه. طيب شركات الادويه بدا يحصل نفاذ للرو ماتيريال او الخامات الاوليه اللي بيتم بيها تحضير الادويه، لان برضو احنا عندنا مشاكل كتيره جدا دلوقتي في البنوك وفي الاعتمادات المستنديه، طبعا انا يعني اللي هي التعاملات البنكيه مع الدول الاخرى اللي هنشتري منها المواد الاوليه لتحضير الادويه. طيب لما العجله تمشي البنوك هتبتدي تشتغل، البنك المركزي هيبتدي يشتغل، البورصه هتبتدي تشتغل، عجله الحياه هتبتدي تدور، هتمشي قدما نحو الامام. ده فكره نعم، فكره لا هيتقال لا، الجيش هيجتمع هيعمل رؤيه بدستور،
اعلان دستوري جديد،
اعلان دستوري مؤقت بمرسوم
بالظبط كده،
مدته 6-7 شهور واختيار لجنه تاسيسيه او جمعيه تأسيسية.
تاسيسيه
من 50 واحد هيقعدوا مع بعض، ممكن يتفقوا
ممكن يختلف،
ممكن المية العدد مش محدد في القانون يا استاذ بهاء، مفيش في القانون لم يرد بين طيات الدستور بالزبط. او القوانين المكمله ما يحدد عدد محدد او طوائف محدده للجمعيه التاسيسيه او اللجنه التاسيسيه. الجمعيه التاسيسيه هي الجمعيه التي تضع قوام الدستور بين دفتي الدستور، مفيش في القوام القوانين المكمله او القواعد الدستوريه ما يوضح قيمه وشكل اللجنه الدستوريه. فهنقول هم يحطوا من 30 ل 50 واحد محامين، اساتذه جامعه، ممثلين للنقابات، ممثلين للهيئات، ممثلين للجمعيات، ممثلين للشركات. اختاروا من ال 30 ل 50 واحد دول وقعدوا مع بعض، اختلفوا واتفقوا وكونوا دستور. وبعد كده بعد 6 شهور في الفتره دي هيكون المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو حاكم مصر، هو المجلس الرئاسي، وهيكون الحكومه الحاليه حكومه تصريف الاعمال، حكومه مستمره كتصريف اعمال. الشكل العام حكومه تصريف اعمال، الشكل العام مجلس رئاسي للقوات المسلحه 19 ضابط من افضل رجالات مصر هم اللي بيحكموا مصر، مش رئيس جمهوريه مصر، مجلس عسكري. شكل امام العالم لا يحب الاستقرار. طيب ده انا خليني انا راجل مستثمر عايز استثمر في مصر، اخاف اجي مصر؟ انا راجل عايز اجي اتفسح في مصر، اعمل زياره، اعمل سياحه، اخاف اجي مصر؟ انا راجل انا عايز انزل اتمشى انا واسرتي واهلي، الوضع غير امن، الامن مش الوضع غير امن حاليا، الوضع غير امن. كل ده بسبب ان الامور مشتته، وان بعض يعني الناس بيطلعوا هم وطنيين. انا خلينا نتفق او نختلف مع رؤيه نعم او لا، ان خلينا دايما نضع مجال راقي للحوار، لكن المشكله ان بعض المحاورين او المتحاور معهم بيدلوا بدلوهم في هذا الامر دون ان يكون لهم المام بماهيته واثره. سهل جدا انك تتخذ قرار، ولكن مهم جدا عند اتخاذ هذا القرار ان تدرس المغبه والاثر والنتيجة التي تتوخاها من هذا القرار. لو قلت لا ايه اللي هيحصل؟ مجلس دستوري، اعلان دستوري مؤقت، بعد 6-7 شهور هيطلع دستور جديد. هفترض مع حضرتك بقى ان احنا رفضناه، ايه اللي هيحصل بقى تاني؟ عايز حضرتك تحكي لي التصور بعد 9 شهور لو رفضنا الدستور التاني.
هتبقى نفق مظلم، ديكتاتورية، البلد هتنهار، الاحتجاجات الفئوية اللي كلنا بنرفضها وبنشجبها هتزيد، المواد التموينية هتقل، الفتنة الطائفية هتزيد، النظام البائد الساقط الفاشل ومن أعوانه من كوادر الحزب الوطني سوف يقومون مرة ثانية ويستعدون عافيته. كل هذه الاشياء متوقعه.
انا هقف بعدين ناخد استاذ سيد، لان استاذ سيد معانا خط بقاله فتره، بس لازم نكمل الجزئيه دي، لازم نوضحها بصوره واضحه جدا قاطعه لا تدع مجالا للبس. استاذ سيد من الامارات، اتفضل يا استاذ سيد.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، ازيك؟
والله انا بناشد شباب مصر، بناشد شباب ثوره 25 انهم يروحوا صوتوا للتعديلات دي، لازم يروحوا صوتوا بنعم، عشان ينقذ البلد من هذا من الفوضى العارمه دي. بناشد الشباب، الشباب الجميل، الشباب اللي عمل الثوره ده، بناشده يروح يصوت بنعم، مش يصوت لصالح الدستور بنعم لانقاذ البلد. ارجوكم يا شباب مصر، يا شباب مصر العظيم، روحوا صوتوا بنعم، روحوا بصوتوا بنعم عشان خاطر تنقذوا مصر.
شكرا.
انتوا كنتوش تحلموا انكم بالتعديلات دي، التعديلات ما كناش نحلم بيها، ما كناش نحلم بالتعديلات دي. وشكرا لقناه الرحمه العظيمه. شكرا شكرا
شكرا شكرا. انا عايز حضرتك تكمل معلش الجزئيه دي بصوره النفق المظلم اللي ممكن ندخل عليه. لو رفضنا ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن نقبل وممكن نرفض برضه.
ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله سوف نقول نعم للتعديلات الدستوريه، ولكن اذا اراد الله جل وعلا امرا اخر فسوف يتم، يقوم المجلس القوات المسلحه، المجلس على القوات المسلحه بمد مده، هو عايز يقعد 6 اشهر ويمشي، هيضطر يمد المده ثاني، ويضطر يصدر امر اخر بالتعديلات الدستوريه. زي ما حضرتك قلت، مين اللي هيتفق على 50 اللي هيعدلوا الدستور؟ وهل التعديلات الدستورية دي هتشمل الدستور كله ولا بعض المواد الدستورية؟ الأمر الآخر، هل نظام الحياة سوف يستمر بهذه الطريقة في المدارس وفي الجامعات وفي الشغل وفي هل مظاهرات مزبيرو سوف تستمر بهذه الطريقة؟ كل هذه الأمور تعيق المسيرة، مع أننا كنا في ظل عقود ثلاثة نهبت ثروات مصر. اليوم في جريدة الأهرام 54 تمثال من المتحف المصري اللي قالوا ما اتسرقش منه حاجة اتسرقوا، 54، والمليارات والملايين والأراضي المنهوبة، كل هذه الأشياء تعيق التقدم. احنا اخواننا ما كناش حتى قانون الطوارئ، قانون الارهاب، انتخاب نائب رئيس الجمهوريه، توسعه المشاركه السياسيه، كل هذه الاشياء كنا بنحلم بيها. اما نلاقي الحلم يبقى حقيقه، نقف هذا الموقف السلبي؟ وبعدين مش عارفين بكره ايه اللي هيحصل ايه. وبعدين برضو القوات المسلحه لها دين في رقبه هذا الشعب، ولكن لها طاقه وليها حدود
وليها مهام رئيسيه.
بالظبط، مهام رئيسيه هي المحافظه على الحدود، لحدود الوطن الشرقية والغربية والجنوبية. احنا بنشغلها. الشرطة في دلوقتي في أزمة ثقة بيننا وبين الشرطة. دلوقتي الجيش نزل، طب الجيش هيحمي مصر من الخارج ولا يحميها من الداخل؟ والجيش هيعمل ايه؟ وبعدين الجيش الجندي المقاتل اذا عمل في وسط هذا المناخ في داخل البلد يفقد حماسه ويفقد قوته، لان هو تربيته وطبيعته ان هو بيحارب خارج البلد، فما تخليه يحارب جوه البلد بيفقد قوته، بيفقد مهابه، وبيفقد طاقته، وبيفقد التكنيك بتاعه، وبيفقد كل شيء.
لا ده انا هرجع معاك للشرطه بس نسمع الاستاذه عائشه. استاذه عائشه اتفضلي.
استاذه عائشه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك وبالسيد ضيفك المحترم.
الله يعزك ويبارك فيك. اهلا بيك.
لو سمحت انا عايز اتكلم بنقطه بحكم انه كثير من الناس ليسوا مثقفين. انا اخشى عليهم من طبقه تدعي الثقافه. هناك كثير من الصحفيين وطبقه تدعي انها هي النخبه وهي المثقفه. هؤلاء اخشى على مصر منهم، لانهم في كثير منهم ابعد ما يكونوا عن الاسلام، يدعون ان الاسلام قال الله وقال الرسول. من الافضل ان اقول ان اتلقى قول الله ام ان اتلقى فكر فلان وفلان؟ وهذا الفكر قد يكون خاطئ، والله اعلم منابع هذا الفكر من هي. يعني حديث مع الشباب من القلب الى القلب، ان الاسلام شيء لا يمكن انه يخوفنا. الاسلام هو قال الله ومن اصدق من الله قيلا. هذه نقطه. نقطه اخرى، بتمنى من اي حاكم يحكم مصر انه ياخذ باله من مصر، بحكم ان مصر هي قلب العالم الاسلامي. اهم نقطه هي الا تكون علاقه لمصر مع ايران. ايران اخطر شيء على الامه الاسلاميه. نقطه بتمنى تنبه الشعب المصري لها. الايرانيين الشيعه اينما حلوا او حلوا، احذروا من ايران، وارجو ان تكون رسالتي واضحه. واشكركم شكرا جزيلا.
الله يبارك لك. الله يبارك لك. هي اتكلمت في نقطتين في منتهى الاهميه. استاذه عائشه قالت اولا ان في توجهات لبعض الكتاب وبعض المثقفين اللي ممكن نقول ان هو علماني، ممكن يكون ماركسي، ممكن يكون ليبرالي، ده توجهه هو حر فيه.
بالظبط.
لكن انا رجل مسلم اولى بالاتباع، ان انا اتبع رجل مسلم عالم ورع رباني على علم بالقرآن، على اتباع بالسنة، ده المفترض فيها كمسلم. ولكن للأسف طول العقود الفائتة جعلت لهؤلاء الصحفيين أو هؤلاء المثقفين كما يدعون أو كما يقال عنهم أتباع، أو الناس شافتهم أنهم كريمة المجتمع، ففي ناس بتتبعهم. أنت شايف حضرتك أن المفترض أن احنا نوسع جبهة الخطاب الديني ونوسع مجال للعلماء أن هم يظهروا أهمية التعديلات الدستورية اللي المفترض أن هم ده دورهم بقى، ده جه وقتهم.
بص يا استاذ محمد، احنا دلوقتي في وقت تجميع، انا لن استطيع ان اتخلى عن جميع هذه الطوائف الموجوده في المجتمع، لان طوائف حقيقيه، وفدي، ليبرالي، تجمع، كل الاحزاب المخلصه، ولكن انا بيحدوني امر ان اكون مخلصا ومحبا لهذا الوطن، مخلصا ومحبا لهذا المصر. في صحفيين في مصر انا من اشد المعجبين بيه، فهمي هوايد، بلال فضل، مجد الجلاد، كلهم نعم هم اليوم خدوا الدكتور يحيى الجمل من اشد القراء لي، اليوم هم خدوا اليوم خدوا اتجاه اخر، ولكن خلاف الراي
دكتور يحيى الجمل خد اتجاه
لا بالنسبه لمجد الجلاد المصري اليوم، الخلاف في الراي لا يفسد الود القضيه. انا مبسوط جدا من اللي بيحصل في مصر، انا مش قلقان، لان كل هذه الحوارات والنقاشات سوف تسري الفكر المصري، الفكر القانوني والفكر العلمي، وكل الأفكار سوف نرتقي بها الأعلى عليين إن شاء الله. بس هي طالما في إطار اللي اتفقنا عليه يلتزم به المجموع هنمشي في الإطار ده
إن شاء الله.
طالما اتفقنا في الاستفتاء إن شاء الله يوم السبت، ويفعل الله ما يريد الخير. أنا بقول هي إرادة الله فوق كل شيء، وربنا أراد لهذه البلد الخير والفلاح، واللي حصل في يوم 25 يناير هي إرادة المولى جل وعلا، وإحنا كنا أسباب، ربنا أراد، وإن شاء الله يوم السبت الاستفتاء سوف يتم الموافقة عليه، لأن عين الله ترعى مصر، وعين المصر وعين الله تكلأ مصر، وإن شاء الله مصر سوف نشهد بعد في غضون سنوات قليلة سوف تكون في ريادة الأمم كلها. أنا مش الآن، ولكن لا أستطيع أن أستغنى عن هؤلاء الإخواتنا المفكرين، لأنهم بيسروا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة استعان بعبد الله بن أريق صلى الله عليه وسلم، والرسول جه صلى الله عليه،
يعني ما احنا بنتكلم ان هم ممكن يكون لهم فكر كويس، بس المتلقي ممكن ياخد الفكر من قشوره
بالظبط كده
ويتبع دون دراسة او فهم لرؤية هذا المثقف او هذا الصحفي او هذا الفنان او هذا العالم، ممكن يكون فكره مخالف برضه في اتجاهات تانية للشريعة زي الفكر الشيوعي، الفكر المركزي.
لا بس هو الناس الان يعرفون الغث من السمين
بالظبط،
الان بعد الثورة الناس عرفت الغث من السمين، وكل الذين يكونوا على كل المواد كلهم انتهوا واندثروا الى غير رجعه، ولا نريد رؤيتهم، ولكن الذي اقول معك ان الخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، واحنا في مصر، مصر كبيره ومصر عظيم ومصر ولاده، لا يعني ان الانسان لا يحمل يافطه اسلاميه او راي اسلاميه، لا بالعكس، ده قد يكون افضل مني واخلص مني عند الله جل وعلا. فاحنا عايزين نجمع الناس دلوقتي، المسلمين والاقباط وعلماء الامه وفقهاء الامه وكل الناس والجيش والشعب والشرطه يدا واحده، حتى نقفز، لا نمشي، لا نريد ان نتحرك خطوه خطوه، ولكن نريد قفزه كبيره حتى نصل الى الافاق والى ابعد الحدود ان شاء الله.
ناخذ ام رؤوف معانا، اتفضلي يا حاجه ام رؤوف.
ايوه
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحيي البرنامج، المستشار محمد والأستاذ بهاء.
أهلا بيك.
وهذا البرنامج الرائع، يعني نتمنى أن احنا دائما نسعد بآرائكم، وإحنا بنقول كلنا لازم نقول نعم للتعديلات الدستورية.
يا رب إن شاء الله.
عشان تبقى مرحلة استقرار قادمة. كفانا من يوم 25 لدلوقتي، نسيب بقى الجيش يروح لمكانه الطبيعي، والشرطة تبتدي تاني تقوم بواجبها، وكلنا كل غايتنا ان احنا نبقى نعيش في مصر الآمنة الجميلة، والدنيا اتبنت مش في يوم واحد، يعني دي خطوة على الطريق الصحيح، وربنا يوفق ان شاء الله.
يا رب اجعل ايامنا كلها وآمن ان شاء الله. استاذ بهاء، انا عايز اتكلم معاك في نقطتين. اولا الاستاذه عائشه من الاردن تحدثت عن ايران وعن الخطر الايراني، هو مش وقته، لكن احنا عايزين نرد عليها.
النموذج المصري ليس هو النموذج الإيراني لا شكلا ولا موضوعا. والدكتور عصام العريان وقال ان احنا نموذج في مصر الاسلامي المصري، واحنا كمان مختلفين معهم. يعني حتى احنا في الصلاه على النبي بنصلي على سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابه اجمعين، وهم طبعا لهم موقف مع سيدنا الصديق ابو بكر وسيدنا الملهم الفاروق عمر بن الخطاب، واحنا طبعا والسيده عائشه ام المؤمنين وأمنا جميعا، ونشرف بهذا، والتي روت كثير من الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، فإحنا مختلفين معهم شكلا وموضوعا، فليس هذا وقت هذا خلط الأوراق.
طيب. هنسيب حتة إيران وندخل على الشرطة. أنت مش شايف بقى حضرتك إن الشرطة الأحداث دي برضو طول فترة الرفض هتأدي إلى إن الشرطة في حالة من حالات التأهب والاحتكاك، لكن لما العجلة تمشي والناس تبتدي تتحرك، اللي يروح شغله واللي يروح جامعته واللي يروح مدرسته، الشرطة تبتدي تنزل وتطلع وسط الناس بصورة طبيعية، ويحصل انتخابات ويحصل تعاون والتفاف بين طبقات الشعب وفئات الشعب كافة. انت مش شايف معايا ان ده دور مهم جدا لعودة الامن والامان اللي افتقدناه الفترة اللي فاتت؟
الشرطة والشعب في خدمة الوطن.
تمام.
انا هتكلم عن ضباط الشرطه اللي في سنينا من ملازم اول لحد عقيد.
دول انت عارف دفعتك ملازم اول ولا عقيد بس الاول؟
دول يعني اعتقد ان هم شرفاء، واللي كان بيحكم الشرطه فيما سلف هو الحزب الوطني. ليس توجهات الشرطه الشرطيه والامنيه، كانت بيجي له عميد او لواء بيجي له توجهات من الحزب الوطني اعمل كذا ولا تفعل، فكان لا يحرك ساكنا الا ان هو ينفذ. لكن باقي القيادات من عقيد لحد ملازم دول كانوا من ابناء الشعب، ودول كانوا بيطبقوا بيطبقوا شغلهم او بينفذوا شغلهم بحب للوطن بعيدا. وانا لي اصدقاء جد كتير جدا من ضباط شرطه، فتلاقي بتتكلم معاه في امر ما بياخد معاه في الانتخابات في الجداول الانتخابيه في تنفيذ حكم، بياخد ودي معاك بطبيعه طبقا للقانون، او لما يجي له تعليمات بينقلب 180 درجه. فاحنا بنقول ان احنا بنطلب منهم ان هم يرجعوا مره ثانيه، ودول اخواتنا وابنائنا وأقاربنا وأحباء الوطن، فإحنا بنقول لهم عودوا مرة ثانية، وأقول لهم إن الشعب المصري لديه من الفطنة والذكاء أن يفرق بين الغص والسمين، عارف المخلص وغير المخلص، عارف الحريص على مصلحة الوطن وغير الحريص على مصلحة الوطن، وهم الشرطة كلهم يعملون لمصلحة الوطن إلا القليل النادر كما الشعر البيضاء في الثور الأسود. فالشعر الشعر السوداء في الثوب الابيض في 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 الثوب الابيض او في الثور الابيض، الحمد لله الشعر السوداء انتزعت الى غير رجع، فالان كلهم شعور بيضاء وكلهم اخواتنا واصدقائنا واحبائنا. فبنقول لهم احنا انا ما بقدرش انام في البيت الا لما اكون مطمن على ان بيتي فيه امن وامان، وان بنتي مطمنه في الكليه وبنته الصغيره مطمنه في المدرسه وابني مطمن في الجامعه. فده دور واجب، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فاجعلوها حراسه في سبيل الله.
ان شاء الله باذن الله وحده. يوم السبت هتروح ان شاء الله؟
هروح ان شاء الله انا واولادي.
هيكون رايك ايه؟
نعم.
تدعو الناس انهم يقولوا ايه؟
نعم
ان شاء الله باذن الله.
باذن الله.
اشكرك استاذ بهاء عبد الرحمن استاذنا الجليل ونقيب المحامين ب 6 اكتوبر. ساده المشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، صدق الله العظيم. اشكركم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان احلى الاوطان في نظري.